بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل أختي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله أختي.
الحمد لله، الله يسعدك دائما يا رب ويجزاك عنا خير.
آمين
يا شيخ. هو سؤال واحد بخصوص الحديث اللي هو عن جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر، هل هو حديث صحيح اللي هو إنه جبريل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرد عليه ميكائيل ما شاء الله كل نعمة من الله إلى آخر الحديث؟ هل هذا حديث صحيح وهذا الدعاء صحيح أو وارد عندنا في الإسلام؟ وشكرا، الله يجزاك الخير.
حياكم الله. أم مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد، أسمع بعض الناس يقولون لا دعوا دعوة، يقولون عاجلا غير آجل، يا ربي عاجلا غير آجل، يعني على الدعوة، ما أدري هو صحيح هذا ولا ما هو صحيح.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أمة الله، تفضل. أمة الله من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، بالنسبة لي سنة الظهر القبلية، يعني أنا أول شيء أنوي، يعني أقول نويت أن أصلي صلاة الظهر القبلية وركعتين، بعدين أسلم، بعدين بعد أقوم مرة ثانية وأنوي نفس الشيء، نويت أن أصلي صلاة الظهر القبلية نية لي.
أيوة.
بالنسبة لصلاة الشفع، يعني النية أقول نويت أن أصلي صلاة الشفع وأسلم، بعدين أقوم، يعني إذا كانت ركعة واحدة يعني أقول نويت أن أصلي صلاة الوتر.
شالي أمة الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لتلفظ البسملة في داخل الحمام، يعني أقول بسم الله وأسمي، يعني أسمع نفسي بعدين أتوضأ،
شالي.
أنا شو أسوي يعني؟ إيه يعني أنا أسمع نفسي أقول بسم الله وأتوضأ، يعني يصاب المغسلة
إن شاء الله.
بالنسبة لي السؤال الثالث، أنا ثالث قبل، هو سؤال عن بالنسبة لي الندر. أنا أعطيت هذا، حطيتهم كله في برف 5 دراهم، وأختي يعني أعطيت أختي عشان أشوف العمال النظافة، وشافتهم كلهم من 7 أشخاص وعطتهم.
طيب ممكن تذكريني بالسؤال السابق أختي؟
مال شو؟ مال الندر؟
إيه
الندر، يعني أنا قلت إن حطيت يعني كل ما هذا كنت أحط في علبة 5 أحيانا نص درهم أحيانا درهم، يعني هذا نذر، يعني إني أطلع بعدين حق عمال وأي حد يشوفه برا أعطي حق مسكين يعني.
لا بس أنت نذرتي؟
هيك هذا من زمان يعني عندي.
إيش قلتي؟ إيش قلتي؟
نعم.
إيش نذرتي؟ كيف قلتي يعني؟
لا يعني قلت إذا يعني هي نذر، يعني إذا ما شافت يعني عمتي، يعني إذا ما شافت فلانة خلاص، يعني اليوم ما شافت، فأنا قلت هذا ال5 درهم أحطي يعني في هذا إنه يكون حق عمال يعني.
لا بس يعني أختي الله يرضاك، يعني ممكن يعني تعيدين لي بس كيف نذر الحين يا أم أختي أمة الله؟ الآن الناس إذا جاي ينذرون يقول لله علي إن شاف الله مريضي إن يتصدق، يقول لله علي إن رد الله غائبي من السفر إني أذبح ذبيحة، لله علي إن نجح ابني مثلا إن شفى الله مريضي إن كذا. أنت نذرك غريب، إيش قلتي بالضبط؟ عيدي لي النذر.
أنا ما أعرف صيغة النذر، بس قلت يعني هذا يعني نذر كذي، إذا يعني ما شافت هاي فلانة اللي هذا ما شافتها وأنا أطلع 5، إن هذا
يعني نذر. قلتي إذا عمتك ما شافت فلانة بطلع 5 دراهم.
هي كذي أحيانا.
وقلتي 5 دراهم طوال العمر ولا 5 دراهم وبس؟
في 5 دراهم احيانا احط مرات درهم مرات.
اي بس على النذر اختي، نذرك انت حتى نعرف هل هو نذر فعلا ينطبق عليه شروط النذر، ولا انت تقولين وعدتي وعد ما يصلح. لازم نفهم طبيعه الكلام اللي قلتيه، هل هو نذر ولا لا. انا ما اشوف انك نذرتي.
ما ادري انا قلتها نذر كذي يعني، لاني ما كنت اعرف الاحكام قبل.
وهذا قديم هذا الكلام؟
ايه من زمان يعني.
ايه ويعني وش 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 الغرض، وش الغرض يعني ان عمتك ما تشوفه فلانه، وش السبب يعني؟
لا كذي ما كنت اعرف انا، بس نذر يعني.
ها يعني قلتي نذر وانت ما تدري شو النذر؟
هي نذر كذي يعني، هذا يعني كذي حطيته 5 يعني يعني
ولا ولا قلتي طوال العمر؟
كيف ما فهمت؟
ما قلتي لله يعني نذر 5 دراهم طوال العمر؟
لا 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 ما قلتي يعني هذا حطه اذا شفت ما اطلع برا نعطي حق مسكين. احنا دائما الغالبيه العمال نشوف مسكين عمال نظافه او اي حد.
طيب
في التسوق فين اعطيت اختي وزعتهم حق عمال نظافه كلهم.
ان شاء الله.
هل يجب انا يعني اعطيهم ولا
اي؟ طيب
ولا اعطيت اختي قلت اشوفهم يعني بدي تبحث عنهم واعطيتهم خلاص.
طيب ابشر.
ربع كله اللي في العلبه كان يعني انا حاولت قدرت تقريبا المبلغ واعطيته.
طيب ابشر يا امه الله.
اوكي شكرا.
مرحبا. عز الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ؟ طيب.
مرحبا.
الله يجزاك. تفضل. شيخ ما حكم السجادة اللي هي صورة الكعبة وصورة المسجد النبوي؟
إن شاء الله.
بعض الأخوة يقولوا ما يجوز تصلي عليها.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني بالنسبة للتحيات، التحيات بعد تحيات الله طيبات الله صلوات الله زكيات الله هذا يبا ولا
ان شاء الله؟
طيب بالنسبه للصلاه الابراهيميه
اي
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد في العالمين هذا يبا ولا
ان شاء الله؟
طيب بعد الاخر في منصات التواصل الاجتماعي
كيف
بعض المرات مثلا اقول لك انا مريض ولا عندي اخ مريض يرفع منشور اقول لك ادعوا لي لابني ولا اخي دعوه 40 غريب مستجاب.
كيف اعد يا اخوي عز الدين اعد كيف؟
بعد الاخوه في مناطق التواصل الاجتماعي مثلا بالاخص في فيسبوك
اي
يرفع منشور
ايوه
يقول لك مثلا ابني مريض او خاله او ابي
نعم
ادعوا لي له دعوه 40 قريب
الصيام دعوة 40 ها؟
أيوة.
طيب عندك شيء آخر؟ أهلا وسهلا. طيب الأخت حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل عن صحة حديث أن جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر التقوا وقال يعني جبريل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرد عليه ميكائيل إلى آخر الحديث الطويل. أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث لا أصل له، وهذا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة المصنوعة المخترعة، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأحاديث ولا يجوز تداولها إلا على سبيل التحذير. وأما فيما يخص الملائكة الثلاثة ميكائيل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فهذا جاء ذكرهم في القرآن ولله الحمد، وهم أفضل الملائكة وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام. وأما الخضر اختلف العلماء في هل هو نبي أم ولي، والراجح من قول أهل العلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن والسنة، بل هذا مذهب جماهير أهل العلم على أن الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وأن ما ينسج حول الخضر من الأشياء هذا كله كذب، ومن دعوى بأن الخضر ما زال حيا موجودا هذا كذب على الله وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان الخضر حيا لزمه أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجوبا، وأن يبايع النبي وأن ينصر النبي وأن لا يترك مشهد من مشاهد النبي إلا وقد حضره، لأن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا جميع الأنبياء لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ما حصل أن الخضر جاء وبايع النبي، ولذلك للأسف الشديد الآن يروج على أن الخضر يعني يحضر المجالس وعلى أن الخضر ما زال موجودا ومخلدا، والله وهذا تكذيب لما قال لما جاء في القرآن، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لذلك ما جعل الله الخلد لأحد من البشر، ما في أفضل وأعظم وأشرف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والصحابة دفنوا النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، والآن يعيش حياة برزخية خاصة صلوات ربي وسلامه عليه. فجعل الخضر مع هؤلاء الملائكة الثلاثة، هذا يدل على ضلال من كتب هذه، من روج هذه الأحاديث، ومن اصطنعها واختلقها واخترعها وكذب فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي حنان بارك الله فيك تنبهون الناس على عدم جواز ترويج مثل هذه الأحاديث، وأيضا تتنبهون إلى أن الخضر مجرد نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأن موسى عليه الصلاة والسلام الخضر كان في عصر موسى وفي زمان موسى، موسى أفضل من الخضر، ما بين الخضر وموسى كما بين السماء والأرض، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، موسى من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، الخضر ما ذكر إلا في سورة الكهف، حتى يعني حتى أبهم اسمه، وجاء التصريح باسمه في البخاري من حديث ابن عباس، جاء التصريح باسمه. فلذلك الخضر نبي مات في زمانه، أدى الرسالة، ما ندري اتبعه أحد أم لم يتبعه، لكن ليس له من هذه الأشياء التي يختلقها ويخترعها من لا علم له ولا فهم له ويروجونها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الكذب، هذا كله من الدجل، هذا كله من الافتراء على دين الله سبحانه وتعالى. أم مبارك من قطر تقول أنا أسمع يعني كثير من الناس لما يدعون يقول اللهم عاجلا غير آجل، تقول هل هذه العبارة سليمة؟ أم مبارك بارك الله فيك، الجواب نعم، العبارة سليمة، وطبيعة الإنسان أنه عجول في كل شيء، وفي الدعاء طبيعي جدا، يعني أنت إذا قلت يا الله يا رب أنك ترزقني مثلا تتمنين الرزق يطلع يعني ينزل الآن أو يجي بعد يوم مثلا، ها تقولين عاجلا غير آجل، اللهم ارزقني الولد، تتمنين يجيك الولد يعني بعد الدعوة، تدعين الله فيرزقك الله عز وجل الحمل، تدعين الله بالشفاء من المرض، ما تتمنين المرض يستمر مثلا. فدائما هذه العبارة سليمة، جائز ولله الحمد، يجوز الإنسان يقول اللهم ارزقني كذا عاجلا غير آجل، ما في بأس ولله الحمد والمن. أمت الله من الشارقة تقول بالنسبة لسنة الظهر القبلية، يعني أنا أقول نويت أن أصلي السنة القبلية كذا وكذا، ثم لما أنتهي أقوم فأنوي صلاة الظهر، وكذلك الشفع والوتر، تقول يعني هل أقول نويت الشفع ثم أقول نويت الوتر؟ أختي أمت الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وتشكرين على السؤال حقيقة، يعني بعض الفضلاء والفاضلات يحرصون على دينهم ويسألون، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك الإنسان ما بين عالم ومتعلم، ما يكون الإنسان يعني الثالث، الإنسان إما أن يكون عالم أو متعلم، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض الناس يعيش دهر من الزمان وهو ماشي على طريقة ويكتشف بعدين بأن خطأ هذه الطريقة أو بدعة أو محدثة، ويستفيد ويستجيب، والفضل لله ثم للسؤال، أنه سأل، لكن لو ما سأل بعض الناس يقول لها بدي رجال خلنا على ما نحن عليه، الدين يسر، خلنا ماشيين على ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، ها يقول الأمور طيبة وكذا، غلط. الله عز وجل الذي خلق يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا النية شرط من شروط صحة كل عبادة، النية شرط من شروط صحة كل عبادة، سواء كانت قولية أو بدنية أو مالية أو فكرية، كل هذه من شروط صحتها النية. طيب هذا الأمر الأول. طيب الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والأعمال تشمل الأقوال والأفعال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الأمر الثاني، النية أين محلها يا أختي الفاضلة؟ القلب وليس اللسان. النية محلها في القلب وليس في اللسان، ولذلك الله سهلها ويسرها على خلقه وعباده، فلم يفرضها الله عز وجل على اللسان، لأن لو فرض على اللسان صار فيها مشقة، لكن الله تعالى يسر أمر النية. طيب ما هي النية؟ النية هي العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء. أنت إذا جيت تصلين السنة القبلية ما تحتاجين يا أختي الفاضلة الله يرضى عليك تقول نويت أن أصلي السنة القبلية، ها ما تحتاجين إلى هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا، ولأن الصحابة الذين نقلوا لنا القرآن والسنة ما كانوا يجهرون بالنية، ما كانوا يجهرون بالنية، وإنما النية محلها القلب. ولذلك قال العلماء التلفظ بالنية بدعة. ليش بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أمر بها، والصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد النبي وبمقصود النبي وبأحوال النبي ما كانوا يجهرون بالنية. ولذلك قلت الفاضلة سواء السنن أو الفرائض، الصيام، الحج، العمرة، كل شيء، ما يعني التلفظ بالنية بدعة محدثة، فلا تتلفظين بها بارك الله فيك. وإنما يكفيك أنت الآن إذا جيت محل الصلاة قبل صلاة الظهر أنت ناوي تصلين السنة القبلية، يكفيك هذه النية. أنت لما تروحين تتوضين، دخلت دورة المياه وبديت تتوضين، هذه النية، ما يحتاج نويت أن أتوضأ، تصير قضية عسيرة جدا. أسألك سؤال أختي الفاضل أمة الله، بر الوالدين أليس عبادة؟ ها عبادة، تقرب إلى الله، وينوي الإنسان بقلبه أنه يبر والديه، يبر أبوه أمه. سمعت واحد إذا جاء يروح لأبوه لأمه نويت أن أزور أبي، نويت أن أزور أمي مثلا، سمعتي؟ ما سمعت. نويت أن أزور أختي وأخي مثلا، ليه؟ هو عبادة. وش اللي يفرقها عن مثلا الوضوء والصلاة؟ ما يفرح، عبادة، عبادة يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الجهر بالنية ضعف العقل، كما أنه مخالف ضعف العقل. لأن الإنسان رايح للعبادة وللصلاة يعرف ربه، يعني كأن الله عز وجل ما يعلم وش قاعد يسوي مثلا. الله عز وجل علام الغيوب، ما يعرف ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة لو كان هناك نص من القرآن، من السنة، من آثار الصحابة على الجهر بالنية التزمناه، ما في شيء. فأنت بارك الله فيك بمجرد أن تقفي يكفيك أنك تستحضر النية بقلبك أن هذه السنة القبلية. ولذلك النية قال العلماء شرعت للتمييز بين أمرين، التمييز بين رتب العبادات، هذه سنة قبلية وهذه فريضة الظهر، أنت ميزتها بالنية القلبية. وللتمييز بين العادات والعبادات، في عبادات صورتها صورة عادة لكن اللي يميزها النية، فتؤجرين عليها لأنك استحضرت النية. فتنبهي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا على أن لا تجهرين بالنية، وإنما تنوين بقلبك. والنية هي لتميز العبادات، هذه سنة قبلية، هذه فريضة، هذه سنة بعدية، هذه كذا، هذه كذا، حتى الصيام وجميع العبادات والطاعات. بارك الله فيك ووفقك لكل خير. أمة الله من الشارقة تقول لما أكون داخل الحمام أتوضأ أنا أجهر بالتسمية، أسمع نفسي وأتوضأ، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث إسناده صحيح. جماهير أهل العلم حملوا الأمر هنا، حملوا نفي الصلاة على الكمال وليس على نفي الصحة. لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. لماذا؟ لأنه ترك سنة من سنن الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا حملوا هنا النفي على نفي الكمال وليس نفي الصحة، فلذلك من سنن الوضوء التسمية قبله. طيب هل يسمي الإنسان في الحمام؟ الجواب نعم، ما دام أنه جالس يتوضأ يسمي، يقول بسم الله، يجهر ويسمع نفسه، فاللي تفعلينه صحيح بارك الله فيك. طبعا أمة الله ذكرت بأنها نذرت وقامت فوضعت المبلغ في ظرف وأعطتها أختها وراحت وزعت على العمال. طبعا يمكن سمعتوني أنا أناقش الأخت أمة الله في هذا النذر، ما تبين لي أنه نذر، يعني قديما كانت تجهل كثير من الأحكام وكذا، وقالت كلمة حسبتها نذر. عموما أخت الفاضل، على فرض أنه نذر، على فرض وأنت وضعتي المبلغ وعطيتي أختك، ما يلزم أنك أنت اللي توزعينه، لو عطيتي غير أختك، لو عطيتي شخص وقلتي له أجنبي، قلتي له روح وزع على العمال، ما في شيء ما دامك أنك تثقين فيه ويوصل إلى العمال، ما عليك الشيء، ولا توسوسين ولا تشغلين بالك في مثل هذا المسألة، لأن أصلا ما عندك نذر، أنت ما نذرتي أصلا حسب ما فهمت بعد المناقشة معك، تبين لي أنك ما نذرتي. فعموما مدام هذه صدقة إن شاء الله من الصدقات. عز الدين من السعودية بارك الله فيه يقول: ما حكم يعني السجادة التي عليها صورة الكعبة والمسجد النبوي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أقبل على صلاته ينبغي أن ينصرف عن جميع المشوشات والمشغلات والعوائق والأمور التي تحول بينه وبين الخشوع في الصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى وعليه عباءة مخططة، ولذلك لما انتهى من الصلاة رماها وقال: اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في وهو يصلي هذه العباءة المقلمة المخططة أشغلته عن الصلاة. فكيف الآن نحن أصلا بأمس الحاجة إلى أن نستدعي الخشوع، أغلب الناس ما يخشعون، كيف أجيب الآن بعض السجاد الملون والمزخرف واللي عليه صور الكعبة وصور كذا؟ هذا ينفي الخشوع جزما. الأمر الثاني، كره العلماء كراهة شديدة أن يصلي الإنسان وتحت قدميه الكعبة، صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي، كره كراهة شديدة، بل بعضهم صرح من علمائنا ومشايخنا بالتحريم. ولذلك أخي الفاضل، الإنسان إذا أراد أن يصلي على سجادة، صلي على سجادة سادة مثل ما يقولون، ما فيها صور ولا فيها ألوان ولا فيها تخطيط حتى يخشع. نحن كما قلت بأمس الحاجة إلى الخشوع. زد على ذلك بأن المسجد الحرام المسجد النبوي مسجدان عظيمان وحرمان شريفان، كيف الآن يضعهم الإنسان تحت قدم حتى لو كانت صورة؟ حتى لو كانت صورة كيف يضع الإنسان تحت قدم؟ أنا أسألك يا عز الدين، صورة والدك الآن تستطيع تضعها على الأرض؟ أسألك بالله الآن، أنت لو عندك صورة الوالد تستطيع تضعها على شرشف وتجلس عليه؟ صورة الوالد ليش؟ تقول لا. لماذا؟ لأن والدك تقدره، الحرمين الشريفين، كيف يضع الإنسان يعني تحت قدميه صورة الحرم صورة الكعبة والمسجد النبوي حتى لو كانت صورة؟ حتى لو كانت صورة. زد على هذا ما ذكرته من قضية يعني صرف الخشوع. وبعدين مسألة ثانية، الصلاة على السجادة ليست شرط من شروط صحة السجادة، ليست من شروط صحة الصلاة. يعني بعض الناس الآن ما يصلي إلا على السجادة، إذا ما في سجادة يمكن يروح وقت الصلاة لأنه يدور على السجادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا أدركت العبد الصلاة عنده مسجد وطهور، المسجد الأرض والطهور التراب، إذا ما كان عنده ماء سان يصلي على التراب، على الأرض السبخة، على البلاط، على الرخام، على السجاد، على الموكيت، على العشب، ها يصلي في الطائرة، في الباخرة، في القطار، في السيارة، الباص، يعني إذا كان في مجال. المقصود بأن بعض الناس الآن عنده عقيدة إذا ما في سجادة ما يصلي. تشوفون بعض الناس الأرض نظيفة، الأرض طاهرة، اللهم بارك، يمكن بعض الأراضي اللي في البيوت أنظف من السجاد. أنا أجزم بعض ما شاء الله اللهم بارك يمسحونها يوميا ها ويعقمونها يوميا، والسجاد كل يصلي عليها، ويمكن ما غسلوها من وقت، يمكن الأرض أنظف من السجاد. فأنا حبيت أنبه على هذا، لأن بعض الناس عنده عقيدة في هذا أنه ما لازم يصلي على السجاد، وحتى بعضهم يعتقد في السجاد. لا، السجادة خرقة عادية، ممكن إذا الإنسان استغنى عنها يعطيها أم العيال في المطبخ تنظف فيها وتمسح فيها، ما فيها شيء. بارك الله فيك. عز الدين من السعودية يسأل يقول: بالنسبة للتحيات هل وردت لفظة الزاكيات؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، في الحديث الصحيح ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الزاكيات، هذا ثابت. فإذا أحب المصلي أن يأتي بهذه الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك. عز الدين من السعودية يسأل عن الصلاة الإبراهيمية، هل ورد فيها كما صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ الجواب نعم، ورد هذا يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. عز الدين يسأل يقول انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الناس يرفع منشور يقول مثلا أنا عندي ابني مريض أدعو له لأن دعوة 40 شخص مستجابة، هل هذا يعني مشروع جائز؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتوسل بدعاء الصالحين الأحياء القادرين الموجودين جائز، يجوز للشخص أن يقول لشخص آخر أدعو الله لي، يجوز للشخص أن يقول لمجموعة أدعو الله لي مثلا، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام أنهم كان يدعو بعضهم لبعض ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو لهم، فهذا معروف وهذا من التوسل المشروع بشرط أن يكون من حي قادر موجود أمامك، يعني موجود أو يسمعك أو تتصل عليه أو يشاهدك مثلا، هذا جائز. الأمر الثاني قضية أنه من دعا له 40 استجاب الله دعاءهم، هذا ما ثبت فيه شيء. الثابت من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فإذا مات ميت وصلى عليه 40 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بشرط أنهم لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله تعالى فيه، هذا الثابت. أما الدعاء ما أحفظ في هذا الشيء في حدود علمي واطلاعي على أن من دعا له 40 استجاب الله دعاءهم فيه. المسألة الأخرى ما ينبغي التوسع في مثل هذا الأمر، يعني للأسف مثل ما ذكر الأخ عز الدين بأن بعض الناس وللأسف الشديد يعني أصبح الآن ينشر هذا في وسائل التواصل ويقول أدعو لأبي أدعو لأمي أدعو لإخواني، ما ينبغي ما ينبغي عرض هذا للناس بهذه الطريقة، يعني أقول ما ينبغي، ما ينبغي يعني غير يحرم أو شيء، لا ما ينبغي، يعني الأفضل تركه، الأفضل تركه، الأفضل تجنبه. الإنسان هو اللي يدعي لوالديه ولعياله في محيطه مثلا، نشر هذا قد يعني يكون سبب من أسباب مثلا تشفي عدو حاسد فيه، يتشفى حاسد فيه ويفرح بهذا، قد يكون ما يدري قد من الناس من يدعو والعياذ بالله قد يقول هذا ظلمني أو شيء ويدعو استجيب الله دعاءه، فنشر هذا في وسائل التواصل وبعدين الشكوى يعني إلى غير الله فيها التفات، يعني الإنسان يشتكي إلى الله يشكو أمره إلى الله يدعو الله سبحانه وتعالى. بعض السلف كان إذا قيل له هو مريض يقول يعني يفقدونه يقول أنا مريض لكن إخبار وليس بشكوى، يعني أنا ما أشتكي إلا إلى الله عز وجل، أنا أخبركم حتى تعذروني، هذا هو المعنى. بارك الله فيك، تفضل يا أم عبد العزيز.
أمريكا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نشوف في بعض المساجد يولدك كراسي بدون مسند.
عفوا أم عبد العزيز، عفوا أعيد لو سمحتي.
بعض المساجد يكون فيها كراسي بدون مسند اليدين.
يكون فيها كراسي؟
بس ما فيها مسند على اليدين.
مسند اليدين؟
هي مسند.
لليدين.
كيف يكون وضعية اليد عند السجود؟ يصلي على الكرسي؟
إن شاء الله.
وإذا ارتوى بالشخص وهو لابس كمامة، هل وجود الكمامة يجي عند وضع اليدين ولا لازم يحط إيده على
الكمامة؟ كيف كيف أعيد لو سمحتي؟
إذا ارتوى بالشخص وهو لابس كمامة،
إيه؟
هل وجود الكمامة يجي عند وضع اليدين ولا لازم الواحد يحط إيده حتى لو لابس كمامة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صحيح أن المرأة اللي توفاها الله وهي حامل يوم حشر القيامة تروح تولد
وهي حامل؟
أيوة
تدخل الجنة يعني؟
لا قبل يعني ما تتحاسب.
ما تتحاسب ها؟
أيوة.
طيب
السؤال الرابع، شو جزء اللي يسامح الشخص على دين عليه مع أنه هو محتاج بس الشخص اللي يعني المقترب محتاج أكثر، وهل يأثم إذا إنسان بدأ غيره على نفسه؟
بدأ غيره؟ هذا سؤال آخر ولا السؤال الرابع؟
لا السؤال الرابع،
يعني هو شخص محتاج ويطلب شخص آخر وأسقط الدين عنه،
هي أسقط الدين عنه مع أن هذا بعد محتاج لكن أسقط الدين عنه.
طيب إن شاء الله.
السؤال الخامس، إذا شخص توضأ قبل النوم وبطل وضوءه لأنه كرم يعاني من كثرة الغازات، هل يعيد الوضوء كل مرة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، أمي حلمت أنها تسألك وأنا بحقق حلمها في السؤال. حلمت هي مسوية عملية أي ركبها ما تقدر تركع وتصلي على كرسي، توقف يعني عادي بس عند السجود عفوا تسجد على الكرسي، بس في قيام الليل ما يعني تصلي هي جالسة عادي. شوفكم هالشيء
يعني والدتك. عفوا تعيدين السؤال شوي، الصوت عندي ما يصل جيد، كيف اعيد السؤال لو سمحتي؟
سوي عمليه في ركبها يصعب عليها الركوع، تصلي على كرسي تقيم الصلاه وهي واقفه، بس عند الركوع عند السجود والركوع تصلي على كرسي بس في قيام الليل يعني حتى عند اقامه الصلاه وهي جالسه
تصلي جالسه في قيام الليل. ها
اي نعم.
وفي صلاه الفريضه
لا تكبر هي واقفة عادي،
تكبر هي واقفة لكن ما تستطيع الركوع والسجود؟
لا ما تستطيع.
طيب يعني الركوع أكيد ما تستطيعه لأن تقف هي.
الركوع تركع.
تركع.
لما تيجي أيوة.
السجود فقط.
بس السجود ما تقدر أيوة.
طيب طيب أبشري.
يا شيخ.
تفضلي.
سؤال أخير بالنسبة اللي ينسى تسمية عند الوضوء.
إن شاء الله. تفضلي أمة الله قطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا
الله يحفظك.
والله قد استفدنا منك كثير يعني في الصلاة في الوضوء في
الحمد لله
جميع أمورنا. الحمد لله.
الحمد لله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
ولا انا لا عندي العم لا صليت على الكرسي يعني اقعد على الكرسي لما اركع وقوم
ايه
وعند السجود انزل على السجود.
عند السجود تجلسين على الكرسي ها؟
لا عندما اقرا القران
إيه؟
والفاتحة والأذو أنا قاعدة على الكرسي ما أقدر أقوم من العمود.
أها.
ولما يجي الركوع وأقوم أركع.
إيه.
بعدين السجود أنزل السجد.
تسجدين ها؟
للأرض.
إيه طيب. طيب.
بس الوقفة يعني وأنا واقفة.
هذا في الفرض في الفرض ولا في النفل؟
لا في يعني الفرض النفل.
في النفل.
لما فل والفرض أنا أحاول إن أنا أوقف. قدر ما استطيع وقري صار صغار.
اي نعم. طيب.
والسؤال الثاني يا دكتور الله يحفظك. لا اله الا الله. لا اله الا الله.
ها نسيتي؟
ايه.
قولي لا اله الا الله. ها.
لا اله الا الله.
طيب. إذا تذكرتيه اتصل.
يا دكتور أبي الرقم حقك يعني عندي سؤال يعني أكلمك أنت.
إن شاء الله. خذي الرقم هذا رقم الواتساب راسليني عليه الآن المخرج يساعدك. تشوفين الرقم هذا سجلي عندك ولا أحد البنات والعيال يسجلونه واكتبي قولي لنا اللي من قطر وأبشري بخير. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عبد العزيز من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني في بعض الكراسي الموجودة في المساجد ما يوجد فيها مسند لليدين، كيف مثلا الذي يجلس على الكرسي كيف يضع يديه مثلا في الصلاة؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمن عجز عن القيام في الصلاة يجلس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والجلوس على الأرض أفضل من الكرسي لمن استطاع، والذي لا يستطيع يصلي على الكرسي يجلس على الكرسي. وبالنسبة لصلاة الإنسان على الكرسي طبيعية يعني يقبض يديه، من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو على منطقة البطن وأيضا يشير. بالنسبة إذا جاء لمسألة الركوع والسجود ما في حاجة أنه يستند أو يضع مثلا مثل ما شفنا بعض الكراسي الله يهدينا وياهم هذا خطأ، حاطين مسند على الأمام عشان يسجد عليه، هذا غلط، هذا من الأخطاء. وإنما الإنسان إذا جاء للركوع يقول الله أكبر ثم يومئ برأسه ويميل بجسده قليلا ثم يقول سمع الله لمن حمده، فإذا جاء السجود أومأ برأسه ولكن أخفض من الأولى حتى يتميز السجود عن الركوع، ما في حاجة أن يضع يديه يمين أو يسار أو على هذه بهذه الطريق. بارك الله فيك، يعني الآن لما يومئ يضع يديه على فخذيه، يضع يديه على، لأن الآن وضع يديه على فخذين كوضع الساجد على الأرض يديه على الأرض. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من عمان تقول يعني بالنسبة للشخص إذا كان لابسا كمامة ثم تثاءب، يعني هل من السنة أن يضع يده ولا تكفي الكمامة؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمتثائب السنة أن يكظم، السنة أن يكظم بمعنى أن يرد التثاؤب، فإن غلبه التثاؤب وضع يده على فمه، وضع يده على فمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المتثاءب إذا فتح فمه يعني وقال ها ها ضحك منه الشيطان، ولذلك المقصود وضع شيء على الفم، وضع شيء على الفم. فإذا كان الإنسان واضعا كمامة أو لثام مثلا أو شيء من هذا القبيل فإن العلة تتحقق وهي إغلاق الفم في فترة التثاؤب، في حالة التثاؤب، فما في حاجة لمن لبس الكمامة أن يضع يده أيضا إذا تثاءب وعلى فمه وأنفه كمامة، ما في حاجة، لأن العلة هنا موجود، العمل موجود وهو إغلاق الفم. أم عبد العزيز تسأل تقول هل صحيح بأن المرأة الحامل إذا توفيت ما تحاسب يوم القيامة؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، مثل هذه تحتاج إلى دليل، يعني مثل هذه المسائل تحتاج إلى دليل، لأن ما يقال من قبيل الاجتهاد والرأي، في حدود علمي واطلاعي أني ما أحفظ في هذا شيء، إنما الذي أحفظه أن المرأة إذا ماتت في فترة النفاس، إذا ماتت في فترة النفاس جرها أو سحبها ولدها بسره إلى الجنة، هذا يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا أيضا يعني يجعل مثلا المرأة ما تحاسب؟ الجواب لا، لا يلزم منه هذا، ولذلك عندنا أحاديث مثلا كثيرة جدا على دخول الجنة مباشرة، إلا مسألة التنصيص على عدم الحساب أنه لا حساب عليه، نعم، لكن بقية الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال لا يلزم منها دخول الجنة مباشرة، وإنما هذا وعد فيكون قبل ذلك الحساب. أم عبد العزيز تقول يعني لو أن شخصا أقرض آخر والمقرض محتاج فقام وسامح هذا الرجل أو هذا الإنسان، يعني هل يكون له في هذا أجر؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة يعني لمسألة إقراض الآخرين لا سيما المحتاجين فيه أجر عظيم وثواب كبير، فالله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض، والقرض فيه تفريج كربة وتيسير على معسر، وقد يكون فيه ستر للإنسان وتفريج لتفريج لكربته وإزاحة لهمومه وغمومه، ولذلك القرض ليس فقط هو والله أنا أقرض شخص مال، لا، هي يعني القرض فيه تفريج كربة لهذا الإنسان، فيؤجر الإنسان أجرا عظيما. الأمر الآخر الذي هو أعظم من هذا أن الإنسان يعني يتنازل عن حقه ويقول أنا هذا القرض أسقطته مثلا، هذا لا شك في أنه أجر عظيم، فهو زيادة على القرض، والقرض فيه أجر صدقة، تصدق على أخيه بهذا. لكن أهم شيء يا أخت الفاضلة، وأنا يعني شفت هذا من سؤالك، أنه الإنسان لا يقع هو في حرج وضيق يدفعه إلى السؤال أو إلى التعرض للصدقة مثلا، فبعض الناس يقول والله أنا ما عندي شيء فأريد أن أسقط القرض عن فلان، لكن هو يبدأ يقصر في الحقوق والواجبات التي عليه وله، عفوا التي عليه، مثل حق الوالدين، حق الزوج، حق الزوجة، حق الأولاد، حق البيت، إذا قال والله أنا إذا أسقطت القرض دخلت في حالة أصبحت أتعرض للسؤال، لا هذا ما يصلح، إنسان ما يذل نفسه، المؤمن لا يذل نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أما تقولي لا والله الحمد لله الأمور تمام وما أصل إلى هذه المرحلة، لا شك بأن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، وهي صدقة من الصدقات. أم عبد العزيز من عمان تسأل تقول يعني إذا توضأ الشخص مثلا قبل النوم ثم بطل وضوءه بسبب إشكالات عنده، يعني عنده غازات وكذا، تقول هل يلزم أنه يتوضأ في كل مرة؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الوضوء مستحب عند النوم وليس بفرض، الوضوء عند النوم مستحب، فإذا توضأ الإنسان ووضع جنبه على فراشه ثم أحدث لا يلزمه أن يقوم ويتوضأ مرة ثانية، يكفيه الوضوء الأول، حتى لو كان ما يشتكي من أمراض أو غازات أو سلس أو شيء أو استطلاق مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما يلزمه، ما يلزمه، بارك الله فيك، ولذلك تكتفين بالوضوء الأول. أم عبد العزيز من عمان تقول بأن والدتها مسوية عملية في الركبتين، تصلي على الكرسي بالنسبة لي يعني قيام الليل مثلا، تقول بأنها تصلي على الكرسي تركع، لكن عند السجود تصلي على الكرسي، ما حكم صلاتها؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان العاجز عن السجود يأتي بما يستطيع، والقاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فهي قادرة على القيام وقادرة على الركوع، لكن السجود عندها سبب لها مشكلة، تجلس على الكرسي، يجوز لها أن تصلي على الكرسي بارك الله فيك. لماذا؟ لأنها عاجزة عن السجود لكن غير عاجزة عن القيام والركوع، فتأتي بالميسور والمقدور عليه، وأما الشيء العسير والصعب عليها هذا يسقط عنه وتنتقل إلى بدل وهو الجلوس، كما في حديث عمران ابن حسين الذي ذكرته قبل قليل. أم عبد العزيز من عمان تسأل تقول ما حكم الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للتسمية في أول الوضوء سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، ومن توضأ ولم يسمي فوضوءه صحيح ولله الحمد والمنة، ومن تذكر التسمية أثناء الوضوء أو بعد الوضوء مباشرة أتى بها، نص على هذا أهل العلم، قالوا إذا تذكرها سمى أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، أما إذا طال الفصل فقد سقطت هذه السنة. أمة الله من قطر تقول أنا إذا صليت على الكرسي تقول يعني أجلس على الكرسي، ولما يعني أجلس في بداية الصلاة ولما يعني أريد الركوع أقوم وأركع، وعند السجود أيضا أسجد، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من قطر بارك الله فيك، هذا الفعل صحيح، أولا بالنسبة للإنسان في صلاة النفل يجوز له أن يصلي جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام، الشخص الآن حب يصلي جالس هو يستطيع القيام في صلاة النفل، لأن القيام في الفرض صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة ما يسقط إلا بالعجز وينتقل إلى البدل. صلاة النافلة لا، لأن الشارع الحكيم سهل صلاة النافلة حتى يكثر الناس من صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي جالسا في صلاة النافلة وهو قادر على القيام، كيف اللي عنده عجز وكذا لا يصلي، فأنت تقولين أنا أبدأ الصلاة جالسة على الكرسي ولما أريد أن أركع تقومين فتركعين، والسجود كذلك تقولين تسجدين على الأرض، هذا في صلاة النافلة. لكن أنبهك يا أخت الفاضلة على شيء، وهو أنك إذا جئت في أول الصلاة ما دام أن عندك قدرة على القيام يعني على الركوع والسجود، الأفضل لك يا أخت الفاضلة أنك تفتتحين الصلاة قائمة، تكبرين تكبيرة الإحرام قائمة، الله أكبر، وتجلسين وتقرأين الفاتحة وتقرأين ما تيسر من القرآن، وواضح أنك تطيلين في قراءة القرآن في قيام الليل، وبعدين إذا جاء حزة الركوع أو فترة الركوع تقومين واقفة ثم تقولين الله أكبر، وتأتين بتسبيحات الركوع سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجدين على الأرض كما ذكرت بارك الله فيك. تفضلي يا منال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
شيخ سؤالين. أول واحد، ما صحة قراءة سورة يوسف وسورة ياسين على نية الرزق؟ طبعا بشكل عام أنا أقرأ القرآن والحمد لله يعني جزء جزء وأقرأ ما يتيسر لي، ولكن أختي قالت لي بأن إذا أردت إن شاء الله الرزق على سورة ياسين وسورة يوسف على نية الرزق، ما صحة هذه المقولة؟
إن شاء الله.
هذا أول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ، أنا أفعل شيئا، أصلي صلاة العشاء ومن ثم أصلي ركعتين الشفع ولا أصلي الوتر، وعندما أنام وأستيقظ للصلاة مرة أخرى في الليل أصلي الشفع ومن ثم أصلي قيام يعني لوجه الله تعالى، ومن ثم الشفع ومن ثم الوتر. كنت أفعل ذلك، ولكن الآن أفعل أصلي صلاة العشاء ومن ثم السنة والشفع ولا أصلي الوتر، أصلي قيام الليل مع الوتر، أيهما أصح؟ أو الاثنين جائزان أم ماذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. شكرا
لك. أهلا وسهلا.
شكرا.
تفضل يا مليكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤالين. سؤالي الأول، كي نكون نصلي في صلاة قيام الليل نقرأ على المصحف، كين حبيت نشوف اسكو راني جوست ولا لا، كين الحق كي نجوز يعني على عذاب القبر ولا النار ولا نقول اللهم اعوذ من الشيطان، نقول يا
نعم واضح
نقولها نقولها بعدها عني وعن والدي وعن المؤمنين.
واضح ابشري.
وكي نجوز على كلمه الجنه نقول الله مدعني منها أنا والدي والمؤمنين.
واضح إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني أستاذي، حبيت نقرت في واحد المصحف عن الأنبياء أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكونون يا
وينك يا مليكة؟ طيب منال من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لهل صح أن قراءة سورة ياسين عفوا سورة يوسف وياسين بنية الرزق تجلب الرزق؟ أختي منال بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأحاديث لابد من ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد والذوق ويعني الاستحسان، لا لابد من ثبوت هذا الأمر عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه كان يقول قراءة سورة ياسين وسورة يوسف تجلب الرزق، أبدا ما ثبت هذا. ولذلك نبه أختك على أن لا تروج مثل هذه الأحاديث، خطر عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. فلذلك أختي الفاضلة طلب الرزق يكون بالعمل والاجتهاد والسعي، الله عز وجل أمرنا بالسعي، شوفي مناكبها وكل أمر رزقه والاستغفار والدعاء، هذا كله سبب من أسباب الرزق. أما أجي أوظف وأخصص سور أو آيات أقول هذه والله تجلب الرزق، هذا غير صحيح، ما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص وعين ووظف وكيف آية أو سورة يقول هذه تجلب الرزق، انتبهي لهذا. بارك الله فيك. منال بارك الله فيها تقول أنا كنت سابقا أصلي العشاء وبعدين الشفع والوتر، وفي قيام الليل أقوم أصلي ما شاء الله ثم أصلي الشفع والوتر، الآن تقول غيرت، فالآن أصلي العشاء وبعدين الشفع، سنة العشاء والشفع، وبعدين أخلي الشفع والوتر في آخر الليل، تقول أيهما أفضل؟ يا منال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوتر لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالطريقة السابقة كانت خطأ بالنسبة لك لأنك توترين مرتين في الليل، الطريقة الثانية هي الصح، أنت الآن تصلين العشاء سنة العشاء البعدية تصلين ركعتين أربع ما شئتي، إذا جيتي تقومين آخر الليل تصلين ما شئتي قبل الفجر توترين بركعة واحدة، هذه الوتر، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجعل آخر صلاته الوتر وهي ركعة واحد، يوترها بما سبق من صلاة الليل. فلذلك تلفظ الطريقة الأخيرة هذه هي السليمة وهي الصحيحة، استمري عليها بارك الله فيك، ما يوتر الإنسان مرتين في الليل. مليكة من الجزائر تقول بأن يعني أنا أصلي قيام الليل وأقرأ من المصحف، تقول لما أمر بآية عذاب مثلا أقول اللهم أعذني من النار أنا ووالدي والمؤمنين والمؤمنات، لما أمر بآية رحمة أسأل الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وهكذا، ما حكم ذلك؟ أحسنت يا مليك بارك الله فيك، هذا عمل صالح وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يصلي، كان إذا مر بآية عذاب استعاذ، يقول اللهم نعوذ بك من النار، وإذا مر بآية رحمة سأل اللهم نسألك الجنة، وإذا مر بآية تنزيه سبح، تنزيه لله عز وجل. ويجوز للإنسان أن يشمل والديه بدعائه والمؤمنين والمؤمنات، فأنت تمرين مثلا بآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، تقول اللهم أني أسألك الجنة لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين، يجوز. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم أعذني ووالدي والمؤمنين والمؤمنات من النار. طيب بارك الله فيك. فضل عاطف.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا جماعة؟ طيب
حياك الله يا عاطف.
يا أنا عندنا إمام مسجد يعمل عقد الزواج بالنسبة لجرام الزهر.
وين يعمله؟
قلت لك يعمل بقيمة جرام الزهر إذا يبغى يعقد لك على زوجتك يعني.
يا عاطف.
نعم.
تفضل تفضل وارفع صوتك شوي لو سمحت.
أقول لك عندنا إمام مسجد إذا يبغى يعقد لأحد،
أيوة،
يعمل بنسبة درام الزهر، شوف درام الزهر بكم تعطيه قيمة درام الزهر يعمل لك عقد.
يقول أعطيني درهم ذهب.
أيوة.
أي طيب السؤال الثاني.
ثاني ما نزعل هذا.
مرحبا يا عاطف. عاطف من السودان يقول عندنا إمام مسجد يعني يعقد عقد الزواج ولا يعقد إلا بطلب، يقول أريد درهم ذهب، يقول ما حكم ذلك؟ عاطف بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني المأذون الشرعي إذا مثلا تصدى وتصدر وفرغ نفسه لإجراء عقود الزواج وقال بأن أنا أحتاج إلى يعني مساعدة، أحتاج إلى مثلا شيء، ما في بأس لو طلب، لا بأس، لأن هذا ليس له علاقة فيه، هذا 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 من هذا عقد من جنس العقود التي يجوز الاشتراط عليها، ما في بأس لو طلب مبلغ مالي أو درهم، على أن لا يبالغ في ذلك، وعلى أن لا يمتنع عن العقد للفقراء الذين لا يجدون شيء، ما ينبغي له أنه والله يتسلط حتى على الفقراء يقول ما أعقد لكم إلا تعطوني، أما المقتدر يقوله نعم أعطني الدرهم وأنا أعقد لك، ما في بأس في هذا. تفضل يا نعيمة.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عارف يا شيخ.
أهلا وسهلا.
مثلا والله مرة هيك داي لي سحر عقد مصلي يعني شفولي سحر وعندي زوج أو شي حاجة حتى ما معش لقيته.
أختي نعيمة يقطع عندي لو سمحت، أعيدي كلامك.
قلت لك مصلي مرة مدعي لي سحر، أنا مريض السحر، مصلي حتفولي السحر وأنا مصلي وعندي ظروف أو شيء حنلبس فيهم حطيتهم في الدولاب ماش لقيتهم.
ما لقيتي أغراضك؟
إيه ظروف أو شيء إيه.
إيش اللي هذه اللي فقدتيها إيش هي؟
أو شيء حنزعت الراس نلبس فيهم على راسي.
أو شيء إيه نعم.
إيه.
وكيف طيب أنت تقولي وأنت تصلين ألقوا عليك السحر؟
إيه حدفوا هيك زي حاجة مربوطة يعني.
وطيب أنت تضررتي بهذا؟
ايه مرض هلبة. ايه يا شيخ
وتعرفينهم؟
لا والله ما نعرفهم نبي العلاج.
وين نعيمة؟ يلا طيب نعيمة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بأن كانت تصلي وألقي عليها سحر والعياذ بالله، تقول يعني مرضت بعد ذلك و وجدت أوشحة يعني في الدولاب مفقودة أو شيء من هذا القبيل. أختي نعيمة بارك الله فيك، هذا لا شك بأنه ابتلاء، والله عز وجل قال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الأمر الثاني اعتصمي بالله ولوذي بجنابه سبحانه وتعالى وأكثري من الرقية الشرعية، فإن من يعني اعتصم بالله وتوكل عليه كفاه. عليك بسورة الفاتحة، عليك بالقواقل الثلاث الأخيرة أو بالقواقل عموما، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فإن نافع ولها تأثير عظيم متى ما أن توكلت على الله واعتمدت عليه. الأمر الآخر اغتسلي بماء وسدر، سبع ورقات من السدر الأخضر تخلطينها بالخلاط ثم تضعينها في ماء ولو كان زمزم فهو أفضل، وتغتسلين بذلك. أيضا تكثرين من الدعاء لا سيما في الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، في حالة السجود بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر، ها، وأيضا تظهرين حالة الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار من السحرة والكهان والعرافين. وأسأل الله تعالى أن يطهر العباد، أن يطهر البلاد من هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأن يحمينا وإياكم جميعا. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.